باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقوله: والذين هم بربهم لا يشركون.
أما بعد، فهذا هو الباب الثالث من أبواب هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد، وهو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. لما ذكر الشيخ رحمه الله في الباب الأول معنى التوحيد وحقيقة من الكتاب والسنة وليس من كلام البشر الذين يؤلفون في العقائد، وكل يفسر التوحيد على حسب مذهبه، من المعتزلة والأشاعرة وعلماء الكلام، كلهم يؤلف ويفسر التوحيد على حسب مذهبه. أما الشيخ رحمه الله فإنه فسر التوحيد من الكتاب والسنة بالآيات والأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب الثاني وهو فضل هذا التوحيد الذي جاء به الكتاب والسنة وما يكفر من الذنوب. ثم جاء هذا الباب الثالث: من حقق هذا التوحيد، هذا التوحيد من حققه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذه الترجمة وأدلتها من الكتاب والسنة كما يرى. فباب فضل التوحيد وباب من حقق التوحيد، لاحظوا هذا من فرق بينهما: فضل التوحيد من حقق التوحيد. فضل التوحيد هذا دين واحد، كل واحد الذي ليس عنده دين، ولكن قد يكون عنده بعض المعاصي وما يكفر من الذنوب، ولهذا قال الترجمة: ولا يكفر من الذنوب. فكان قول التوحيد هو في ذلك من سلم من الشرك، ولكنه لم يسلم من بعض الذنوب، فالتوحيد الخالص يكفر هذه الذنوب. أما هذا الباب فهو أعلى من الباب الذي قال: من حقق التوحيد، بمعنى أنه لم يشرك بالله شيئا ولم يكن عنده فكرة ولا مرة، هذا تحقيق التوحيد. تحقيق التوحيد أن يسلم من الشرك ومن البدع ومن الذنوب. من بلغ هذه المرتبة دخل الجنة بلا شك. أما من كان في مرتبة التي قبلها الموحد الذي عنده ذنوب فهذا يفهم له الذنوب، إما من أول وهلة وإما بعد تعذيبه ثم يخرج منه، لأن الموحدين طبقة الأولى التي يكون من الشرك، وقد لا يكونون من الذنوب التي هي دون الشرك. أما الطبقة العليا، الطبقة الثانية العليا، فهي التي سلمت من الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع ومن المعصية، لم يقع منها. من كان بهذه المرتبة دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب ولا حساب. فهذا هو نعرف الفرق بين البابين. وعن الشيخ رحمه الله اراد ان يبين ان المؤمنين طبقه، لكن كل من يساله الخير بفضل التوحيد، لكن المؤمنين يتفاضلون، لان المؤمنين يتفاضلون كما قال الله تعالى في مواضع كتاب الذين استغنى الكتاب ومنهم المقتصد ومنهم ظاهر لم يكتب ومنهم مقتصد ومنهم كاذب في الحياه. ثم قال تعالى ويسر الله عز وجل كل يسير به كل الاقسام الثلاثه وكل يسير به لكن يدخل هنا بتفاوت هنا بتفاوت. الموحدون صدقه الطبقة الأولى التي سلمت من الشرك ولم تسلم من بعض الناس قد تكون كذلك لكن ما دون الشرك. الطبقة الثانية هو الغلو الذي سلمت من الشرك ومن الذنوب. ومعنى حقق التوحيد أي صفاه وخلصه من الشرك والبدع والمعاصي. هذا ما نقصد تحقيق التوحيد تخليصه من الشرك ومن البدع والمعاصي. وهذا اعلى الطبقات طيبه كريمه يظهر لي. قال قول الله تعالى ان ابراهيم كان امه قالت لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ابراهيم عليه السلام هو امام المحققين للتوحيد امام السابقين والمحققين للتوحيد هو من هو ابراهيم عليه السلام. ان ابراهيم بعض الانبياء أبو الأنبياء. لماذا يكون بياد الأنبياء؟ لأن الأنبياء الذين جاءوا من ذلك كلهم من ذريته وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كذلك لأن الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم كلهم من ذريته إسحاق إلا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه من ذرية إسماعيل. محمد من ذرية إسماعيل. وأما بقية الأنبياء من بني إسرائيل فكلهم من ذرية إسرائيل وإسحاق. إسرائيل هو يعقوب عليه السلام. إسرائيل هو يعقوب. كلهم من ذرية إسماعيل. فصار كل الأنبياء بعد إبراهيم كلهم من ذرية إسرائيل. ولهذا السلم ولهذه الأنبياء عليه الصلاة والسلام جعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إلا إبراهيم وكما مر بنا أن إبراهيم بعث الله عز وجل لما غطى الشرك على وجه الأرض في وقته بعثه الله تعالى في وقت النمرود الكافر الملك الذي ادعى الربوبية وكان حوله يعبدون الكواكب والحياة يدعون لها الحياة التي تمر بإسبابها في أرض باب إلى العراق أرض باب إلى العراق ثم حصل بينه وبينه الخلال وذكره الله في القرآن. انتهى بهجرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أرض العراق إلى الشام وإلى الكويت. جعل قسما من ذريته في الشام وهم إسحاق من ذريته أولاد سارة أولاد زوجه سارة وذهب بإسماعيل ابن سريته هاجر بل هاجر سرية وليس سرية انظر ذهب بإسماعيل ابن سريته هاجر إلى مكة إلى أرض الحرام لأمر الله سبحانه وتعالى وقال إني ذاهب إلى ربي إني ذاهب إلى ربي أي هجرة إني ذاهب إلى ربي فيعني بقي هذه المصالحين في الآخرة في قصة إبراهيم في سورة صافات قوله اني ذاهب الى ربي معناه الهجره كذلك اسحاق كذلك نوح بن عبيد نور من حكيم من اخي ابراهيم لما امن بابراهيم وامن له نور وقال اني مهاجر الى ربي فنور هذا ما حمله ابراهيم عليه الصلاه والسلام من ارض الكفر والشرك الى الشام والحجاز المواطن المباركه التي صار فيها بيت المقدس وفيها البيت الاول هي البيت الاول اول بيت قضي عن الناس فهو الكعبه المشرفه بالمقدس فعرفه الله هذه البلاد وهذه البيوت اقام له وللبيوت عليه الصلاه والسلام هذا هو ابراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان من بشر خالصا لله حنيفا ولم يكن من المشركين لماذا ذكر إبراهيم عليه السلام في أول الباب لأن إبراهيم هو قدوة المحققين للتوحيد وقدوة المحققين للتوحيد وقد وصف الله هذه الآية بأربع صفات بأربع صفات كلها من تحقيق التوحيد اذا الاولى كان امه والامه معناه الكفر في الخير معناه القدوه في الخير فهو امام لله جعله الله اماما لله واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاسلهم قال اني جاعلك للناس اماما يعني قوه يعني الخير الى ان تكون الشعر معنى أمة وإيمان شيء واحد هو الذي يبتدع به في الخير يعني من كتابه عليه الصلاة والسلام صار إيمانا لكل من جاء بعده من أهل الخير ثم قيل تكون إيمانا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يمر باتباع ملة أبيه إبراهيم ثم قيل إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان فقوله أمه عن الإيمان وقدرة لأن الأمة معناه ثلاث إطلاقات في القرآن على أحدها أمه بمعنى كلمة كما في هذه الآية الإطلاق الثاني أمه بمعنى مقدار من الزمان وقال الذي يرجع منهما وذكر بعد أمه يعني بعد الزمن بعد مدة وتطلق الأمة غيرها من الجماعة من الناس وإن هذه أمتكم أمة واحدة يعني جماعة أمتكم يعني جماعتكم وأن دون جماعة ممكن تفرق اختلاف من جماعة وإن هذه أمتكم أمة واحدة وليس في تفرق أحزاب جماعات جمعيات متفرقة لا أمة واحدة وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا فلا تكون كمن يتفرق واختلف لا بما جاء عن الإيمان ذلك له عذاب عظيم المطلوب يؤمن المسلمين أن يكونوا أمة واحدة على منهج واحد وعلى دين واحد وعلى ملة واحدة فالجوال الحصول في الجوال والجوال في الجسد يشتكى منه عضو إذا عمل سائر الجسد جاء بقمة أما التفرق والاختلاف والتناقض التهاجم والتبادل والتلاعب بين الجماعات وبين الفرق هذا ليس من دين الاسلام الا الذين فرقوا دينا وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينجيهم بما كانوا يفعلون نعم يوجد اختلاف ولكن الاختلاف يقسم بالرجوع الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم المسلم يرجع والمسلم يرجع ويسكت او تعالى قل فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله ان كنتم تؤمنون بالله فاليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويل فمعنى امه يعنيك الوقت الخير قال اتباع الوقت المطلوب من المسلم ان يكون قدوه في الخير ولا يكون قدوه في الشر يقتدي به العصاة والمشركون والمبتدعة كما قال الله سبحانه وتعالى ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونه بغير علم. فقال ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأولوا بهم ربنا أتهم بعدين من العذاب والعنهم لعنة كبيرة. وإذا تحاجون بالناس لكن الضعفاء الذين كفروا إلا كنا لكم تبعا فلن تنهون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كل ما والعياذ بالله. الواجب على المسلم ان يكون قدوة في الخير وقدوة في الخير ويستوعب من هذا الامر ان من كان على الحق فلا يستوعب. ابراهيم واحد يوجهه خالقه واحد خالفه اهل الارض خالفه اهل الارض ولكنه قدر وسماه الله امه وليس العبره بالكفر انما العبره بكفاره الحق من كان على الحق ولو كان واحدا فانه امه وجماعه الجماعه من كان على الحق ولو كان قليلين. قال علمك كيف يكون قامتا قامتا لله القلوب في الورى معناه الثبوت والدوام معناه الثبوت والدوام أي مبالغا وثالثا على طاعة الله لا يتجحجح عنه. ويطلب الحدود على طول قيام الصلاة يطلق الحدود على مطلق الحدود ويراد به طول الصلاة وطول القيام وطول الركوع وطول السجود وسمى الحدود. قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله خالصين. القنوت وهو إطالة إطالة القيام وإطالة الركوع وإطالة السجود ولا ينظر الإنسان الصلاة الأخرى أو يستعجل فيها. وقال الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل سالكا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اما هو خالق يعني يصلي الليل ويقول القيام ويقول الركوع اولو السجود. قالوا هذه الايه تنطبق على عثمان ابن عفان رضي الله عنه وانه اكتشف بهذه الصفه حتى هو انه قرا القران في ركعه واحده يقول القيام حتى قال الصحابة لما سمعوا هذه الآية لما سمعوا هذه الآية قالوا ذاك عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإن كانت الآية ليست خاصة بعثمان ولكن هذا مثال هذا مثال لوجود الشهادة من أمير المؤمنين في هذه الجملة العظيمة. يقول إن كنت أمن هو خالق قال أنا الليل يعني ساعات الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه فلا يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الشاهد من الآية أن المراد بالقنوت هو القيام والركوع والسجود. فمعنى وصف إبراهيم بأنه كان خالفا أي أنه كان أو أنه كان مداوما على طاعة الله ثابتا عليها ثابتا عليها ينصب فيها ويصب نفسه فيها طاعة لله سبحانه وتعالى. هذه من الصفات العظيمة وقد اتفق بها نبينا صلى الله عليه وسلم قد كان يقوم من الليل حتى تفطر قدماه من دون القيام عليه الصلاة والسلام. قالت له أم المؤمنين عائشة لم تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من جنبك وما تأخر. قال عليه الصلاة والسلام فلا أكون عبدا شكورا. هذه صفة الصالحين وفي مقدمتهم الأنبياء والمرسلون الثبوت على طاعة الله وإطالة الركوع والسجود والقيام في صلاة الليل وفي صلاة الفريضة. لا تلقى صلاة الفريضة إنما يطلع من فيها هذه الصفات الفريضة. لكتاب إبراهيم عليه السلام الخلوق في الطاعة والصلاة والمداولة والملازمة لها خلاف الذي بخلاف الذي يجده أول يوم أو أول شهر أو أول سنة ثم بعد ذلك يتراجع ويتكاسل. هذا ليس كذلك، هذا ما كذلك بدأ بالخير لكنه لم يثبت. المطلوب أن الإنسان أن يثبت ويثبت في الحياة بمعنى أنه يلازم عمل سيئ ولا يتقل عمل ولو كان قليلا. أحب العمل إلى الله قد يضر وإن قل. أما الذي يشتهي بعض الأحيان يطول الصلاة وركوع السجود أو يقوم من الليل ثم بعد ذلك يترك يتكاسل، وهذا ليس قانونا. قانونا لله، لاحظ الكلمة لله، لأنه يعمل هذا مخلصا لله لا يقصد به إلها ولا سمعا. ويقل من هذا الإسلام. يربع الله أن يصلي ويحسن صلاته ويقوي صيامه وركوعه من أجل رياض الله. إذا أحد عند أحد بل يطول الصلاة أو الركوع والسجود من أجل أن يوصف بأنه صاحب الطاعة، وإذا صلى وحده نحو الصلاة وقد كفى أو لا يصلي. فكلمة لله يقول الإخلاص، وأن الإنسان يقصد بعمله وجه الله ولا يقصد ذلك قمعا في مقام الدنيا أو نفسا وثناء من الخلق، وحتى لا يستمع إلى لوحه إلى لوحه قال لا يشد إسلام كذا، هذا من على الطريق الصحيح وعلى السنة. لا عنده غلو ولا تقرب ولا يقال، وإنما عنده إطاعة للحق. فلا يقول الله لله من يقول إسلام طوع إسلام لا مثلا مشدد إسلام كذا، لا ولا تأخذه إلا نوم الإلهي. خالص لله نوم الإلهي لله الناس ولا من أجل ظل الله، إنما يتعامل مع ربه سبحانه وتعالى. الناس نبعوه أو ربه كله لا يهمه هذا الشيء. نعم كلام الصالحين شهادة، كلام الصالحين على أهل الخير هذه شهادة، وهذا عادي بالنسبة للكل. إذا نجحوا في الخير وإن لم تكن هذا فقد كيف النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي يمدح في الخير ولم يقصد ذلك ولكن ماذا؟ يمدحونه في الخير. فقال ابن عبد الله ذلك عاجل بشرى المؤمن. المؤمن انه اذا اخلق لله ولم يقصد ذلك عن ذلك ولكن الناس اثنى عليه الثوره فهذه بشرى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول انت شهداء الله في ارضك. هذه الصفة الثالثة ثم خامسا نية. الصفة الثالثة أن إبراهيم حنيفا. الصفة الثالثة حنيفا، والحنيف الحنف في اللغة معناه الميل، معناه الميل. والمراد به هنا الإقبال على الله، أنه أنه معرض عن الناس مقبل على الله سبحانه وتعالى، فهو لا يقول عن الناس لا يلتفت إليهم ولا يراعي مثلا مدحهم وذمهم أو لومهم أو غير ذلك، ولا يطلب منهم أقناعا دنيويا ولا جاه ولا وظيفة ولا غيرها، وإنما هو مقبل على الله يطلب الخير من الله ولا يطلب الخير من الله ولا يتحرى من الله، وإلا لا يتحرى من الله سبحانه وتعالى. قال العبد الحليف، حليف معناه الذي يقبل على الله ويترك الناس ما يعلم أن له وطمعه في الناس وما عنده من الرجاء أو من المال، وإنما يعلق عمله بالله سبحانه وتعالى. هذا هو الحليم. الصفة الرابعة العظيمة ولم يكن من المشركين، هذه محل الشاهد من ذلك، ولم يكن من المشركين، معناه انه تبرأ من المشركين، تبرأ من المشركين براءة تامة. والفرق له قطع، اي قطع ما بينه وبين المشركين من المودة. من اجل الله سبحانه وتعالى، لانهم اعداء لله، المشركون اعداء لله، والمؤمن لا يحب اعداء الله. لا تتخذوا عدوكم وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده. فابراهيم عليه السلام لم يكن المشركين لا في قليل ولا في قطع صلته صلة المحبة، أما صلة التعامل الدنيوي في المصالح المباحة على شيء آخر، أما لا المرابطة بالصلة صلة المحبة والموالاة والمناصرة، الموالاة والمناصرة هذا هو المطلوب. أما التعامل الدنيوي فيما فيه نفع للمسلمين أو للمسلم هو شيء آخر، هذا قليل. ولم يكن من المشركين، هذا فيه البراءة من المشركين، وأن هذا من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يوضح هذا قوله في الآية الأخرى: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه يعني من الأنبياء، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يعني لا يستقر بيننا وبينكم بالمودة والمناصرة والمواقعة أبدا إلا إذا آمنتم بالله وحده وكفرتم بما يؤمن من دون الله عز وجل وتركتم عبادة الأصنام حينئذ نكون إخوانا حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم قال في الآية التي بعدها: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو العلي الحليم. فهذه أربع صفات وصف الله بها إبراهيم، وعجبنا أنه كان أمة عن كل شيء. الصفة الثانية أنه كان خالقا لله، الصفة الثالثة أنه كان خليفة، الصفة الرابعة أنه لم يكن من المشركين. هذا هو إطلاق التوحيد، تحقيق التوحيد هو بهذه الأمور، بهذه الأمور وأعظمها البراءة من المشركين. فمن تبرأ من المشركين فقد حقق التوحيد، ولو كان أقرب الناس إليه إبراهيم تبرأ من هذا. قلت في كتاب إبراهيم إنه كان تشويقا نبيا، وقال يا أبي يا أبت لا تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يري عنك شيئا، إلى أن انتهت المحاورة بقوله: وأعتقدكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما أعتقد لهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكل من جعل من ترك شيئا لله حرمه الله حرمه، لما تبرأ من المشركين حرمه الله من ذرية الأنبياء. هذا من ترك شيئا لله حرمه الله حرمه، لما تبرأ من المشركين عوضه الله بأبناء أنبياء وأبناء إسحاق ويعقوب وكل من جعل له الأنبياء. لكن هذا يحتاج إلى الإيمان والإسلام لله، شكر الله الله سبحانه وتعالى. ومن ترك شيئا لله عظمه الله خيرا منه، ومن يترك الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اليوم جماعات تدعون الى الدعاء الى الله لا يتبرأ منهم، ويقول ما الا يدعوهم انهم مرزوق على اولادهم على ما يريد على من هدنا ولا على من هم مسلمين او هم مسلمين قبولين او هم قبولين. هل هو قبول هذه دعوه؟ هل دعوه للاسلام؟ ابراهيم عليه السلام ولم يكن يوم الاسلام، وبقى حتى من هذه. وهؤلاء المسلمون الذين يدخلون الله ولا يتبرعون من المسلمين، بل من المشركين من هو معهم في جماعته. صلى الله عليه وسلم. أو الطريقة التي معه أحد فإنهم لا يذكرون الشرك والوثنيات الموجودة ولا يفعلون بها كلمة واحدة ما فعلها نجم. هذه الدعوة الأولى الواجب على المسلم ان يتقي الله سبحانه وتعالى. فاذا كان يريد ان يدعو الى الله لم يعرف ما هو الدعوه وما هو اسلوب دعوته وما المطلوب من الدعوه. ياتي بفعل ابراهيم عليه الصلاه والسلام فدعوه الى المسلمين الذين تبرعوا من المسلمين وقاطعوه نحن نلقى ونكتب التراث في ايام الثانيه اليس هو تراث المسلمين هو ايها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أعبد. هذا الآيات تأكيد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم والذي راح كلمة حضر الله إن الإسلام دين القتال. الإسلام دين القتال قالوا يسجد ولا دين صلى ولا دين صلى وبعدين يسمع اقتراح الخلق وأعداء الله يقول هؤلاء يقول سمعك وإخواننا ما مشكلة قال الله عز وجل هؤلاء المسلمين وأن يرجعهم إلى الصواب وأن يهدي ضالهم إلى الحق. والله لم يرد لهم من الخير ولكن والله يسوء أن يساء أن يدعي أن تشتغل في مثل هذه الطوائف العظيمة نسأل الله العافية. ولم يكن للمسلمين هذه الصفات إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو إمام المحققين بتوحيد الله سبحانه وتعالى. هل وجدت اعظم من انه رمي به في النار رمي الاسنار العظيمه ووضع من جميل ما نار عظيمه لا يجرون الرموز بدون من حرارته ارتفعت الى عنان السماء لا وجدوا الا ان وضعوا قليل الله من جميل يشاهده مثل عينيه ويرمونه في السيره. ومع هذا كافي على دين الله عن التوحيد ما في لحظه كل ساعه لا يتزوجها في جسعه. وما قال عند هذه الآية قل حسبنا الله ونعم الوكيل. قال صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل. قال عن ابراهيم حين وفيت قلنا وقال عن محمد صلى الله عليه وسلم حينما قالوا حسبنا الله فقد جمع لكم فاخشوا فجاء لهم الايمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا قالت النبي قلنا يا نار كل بردا وسلاما على ابراهيم. صارت بردا وسلاما على ابراهيم بسبب اخلاصه للتوحيد وتلك مع الله سبحانه وتعالى. هذا السبب ما جاء هذا عبد ما تحولت النار ما تحولت النار الى بردا وسلاما الا بسبب عظيم وهو الاخلاص لله سبحانه وتعالى والصدق مع الله. حتى قال الله يا نار كل بردا وسلاما على إبراهيم فأرادوا به كيدا فجعلناه يحسن في الآية الأخرى جعلناه مستقيما. الحمد لله هذه عواقب الله صبر والثبات والصدق مع الله وإخلاص التوحيد وتحقيق التوحيد. من كان يريد أن يحقق التوحيد فلن تكون هذه الصفات العظيمة. ثم قال الشيخ رحمه الله وقول الله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون. هذه صفه من صفات الاربعه ذكرها الله في سوره المؤمنون للسابقين للسابقين في الخيرات. قال تعالى ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون. هذه الصفه الاولى. الصفه الثانيه الذين هم بايات ربهم يؤمنون. الصفة الثالثة وهي العظيمة والذين هم بربهم لا يشركون. الصفة الرابعة والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ما نزل في نصيبا أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. حصلوا على هذه الصفة وهي الصبر بسبب هذه الصفات العظيمة. التي هي تحقيق التوحيد من جميع الجوانب. إذا الأولى إلا الذين هم من خشية ربهم مشفقون. الخشية من أعمال القلب. الخشية خشية الله سبحانه وتعالى من أعمال القلب. وهي الوجل من الله عز وجل. والخوف من عقاب. خوف من عقاب. خشية منه سبحانه وتعالى أن يعاقب العاصي والمذنب. على معدوده الخشية ربهم مشفقون يعني خائفون الخوف من الله سبحانه وتعالى والخوف من اعظم انواع العباد الخوف والخشية والرغبة والرهبة والرجاء وكل هذه الأعمال الخلق كل هذه عبادات قلبية عبادات قلبية من أعمال القلب فهم يخافون إلى الله سبحانه وتعالى غاية الخوف أن يعاقبهم بتقصيرهم وذنوبهم ومعاصيهم إلا أن الخوف لا يجوز أن يصل إلى حد القلوب بل يكون خوفا مقرونا بالرجاء خوفا مقرونا بالرجاء لا يعصون من غوث الله انه لا يعص من غوث الله جل القوم كاذبون ولا يخرجون من غوث الله يعني يعتمدون على الرجاء فقط ويتركون الخوف ياخذون جانب الرجاء ويتركون الخوف هذا ايضا طرف مكروه أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون بل المكروه الجلد بين الخوف والرجاء فلا يخاف حتى يخلق ولا يرجو حتى يحمل من مكر الله بل يكون متعاقبا ولأن يقول العلماء المؤمن بين الخوف والرجاء تختار منك الخوف لو صلى صلاة من الليل فسقط الطائر كذلك المؤمن اذا صلى خوفه او رجاؤه قلق لابد من كل متعادل خوفه ورجاؤه الا انه قال كله عند الموت يغلب ذلك الرجاء ويحسن الظن بالله عند الموت لان العمل ليس هذا صعب في عمل هو يغلب ذلك الرجاء ويحسن الظن بالله عز وجل في هذه الحاله أما ما دام على قيد الحياة وهو يتمكن من العمل فإنه يساوي بين الخوف والرجاء لا يغلب جانبا على جانب هذه قاعدة الخوف والرجاء ويصفها الأولى من كتابه إن الذين هم من خشية ربهم مشركون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون الصفة الثانية يؤمنون بآيات الله يصدقون بها ويعملون بها آيات الله القرآن هذا القرآن العظيم يؤمنون به بمعنى أنهم يصدقون أنه كلام الله سبحانه وتعالى تكلم الله به وحيا ونزل به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حضره النبي صلى الله عليه وسلم في جبريل وبلغه لله وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الحميد لجبريل عليه السلام على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين هذه صفه القران ايؤمن هؤلاء المؤمنون بان هذا القران هو خطاب ربهم لهم امرا ونهيا وتعريف الله سبحانه وتعالى واحتفاله واخبار لهم عن الغيوب الماضيه والغيوب المستقبله هذا القران اعظم السنه التي نزلت من السماء وقد أودع الله فيه من الحدود العظيمة والأسرار العظيمة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يعني ما لا يعلم ما لا يعلم نهاية ومقدار عند الله. وإلا فكل من هداه الله وفقه يعلم هذا القرآن بحد ما يستفيد منه. والناس يختلفون في هذا القرآن. ما أحد عربي ما يفهم من هذا القرآن شيء. العوام يفهمون من القرآن. المبتدئون في التعلم يفهمون من القرآن. الراغبون في العلم يفهمون من القرآن. كل يفهم على قدر ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. لأن القرآن كما يقول على أربعة أمور. منهما يعرفه العرب من كلامه. معنى الكلمة معنى النار الجنة الزنا الخمر شرب الخمر. معنى الكلمة معنى النار الجنة الزنا الخمر شرب الخمر. هذه أشياء ما يعرفها العرب كلها. الشرك الكهول الربا كل هذه يعرفها. ومنهم ما لا يعلم احد بجهالته مثل معرفه الصلاه والصيام والحج يعني العبادات اركان الاسلام هو اهل مطالب يعني يعرفها. ومنه ما يعلمه العلماء يعني متوسط الناس عوام الناس لكن العلماء يعرفونه المحكم والمتشابه والمطلق والمقيد واللازم والمشروط والعام والخاص. هذه ما يعرفها العوام ولا يعرفها حتى طلبه العلم المبتدئين وهم لا يعرفها العلماء الذين درسوا علوم الشريعه. بل الرابع ما لا يعلمه الا الله وهو حقائق ما ذكره الله في القران الجنه والنار وصفات الرب سبحانه وتعالى. هذه نحن مثلا نعلم ان في الجنه مثلا عمى ونخى وسوء اعمال كما ذكر الله ذلك في القران وفيها جوزاء. لكن كيفيه هذه الاشياء عمان الجنه ليس كما ما ذكر نساء الجنه ليس كنساء الخمر الذي في الجنه ليس كالخمر الذي في الدنيا الا في العسل الذي في الجنه اللبن ليس كالذي في الدنيا. هذا لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. عين الرأس ولا سمعت ولا خبر على قلبه. واعظم من ذلك صفات الرب سبحانه وتعالى. نحن نعرف معانيها لكن كيفيتها لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. سمعه وبصره وعيونه ووجهه ويده سبحانه وتعالى. لا يعلم كيفيتها الا الله. نجومه والسماوية سواه على العرض هذه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. سلامه لا يعلم كيفية سلامه الله سبحانه وتعالى. لكن المعاني اللغوية نعرفها مرتبة. هذا لا يعلمه الا الله. الحاكم الذين هم بآيات ربهم يؤمنون يصدقون ان هذا القرآن من الله ويتجدعون ويستغلون به ويعتنون به ويعملون بما فيه ما امره به فعلوه ما نهاهم عنه تركوه ما يقبله به قبلوه وآمنوه وما اشتبه عليهم فكروا عنده إلى الله سبحانه وتعالى. الراسخون في العلم يقولون آمنا ومن به ربنا. هذه تلقت المؤمنين مع القرآن بخلاف المنحرفين فإنهم لهم مع القرآن مواقف سلبية. الذين قالوا إن القرآن مخلوق الذين قالوا إن القرآن فيه كذا وكذا من الاشياء التي يذكرونها يعني الالحاد بالظاهر والباطل يذكرون القران بالظاهر والباطل على طريق الباطنيه والعياذ بالله. الذين يقولون ان القران ليس على ما هو في ايات الكتاب لا في الاول لا معنى اخر هؤلاء لا يؤمنون في ايات الله عز وجل فلا الإيمان عندهم نقص الإيمان لا نقول إنهم كفرة لكن نقول إنهم عندهم نقص الإيمان. نقص الإيمان يتفاوت قد يصل إلى حالة الكفر وقد يصل الى ما دون ذلك على حسب الاحكام. انما هم لا يؤمنون بالقران ايمانا مطلوبا كل ما على حسب مستواه في الضلال، كما ان اهل الايمان كل ما على حسب مستواه في العلم هو ياخذ من هذا القران بقدر ما اعطاه. ولهذا سبحانه الله فيه قال ان انزل من السماء ماء فكانت اوديه بقدرها. هذا القران ياخذ منه المؤمنون بقدر ما تتحمل العقول مثل الاوديه، منها الكبير منها الكبير من الاوديه ومنها الصغير ومنها المتوسط، كذلك المؤمنون مع القران. احد ياخذ علم غليظ من هذا القران نسال الله الكريم من قبله، واحد متوسط واحد ياخذ اخذ غليظ على حسب أنزل من السماء ماء فكانت أودية بقدرها أم بقدر ما تستطيع له. الذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم يعبدون لا يشركون. هذا الشبه العظيم على وتحقيق الصدق، لا يشركون أبدا شركا أصغر ولا شركا ولا شركا أكبر، يعني لا يقع منه شرك ابدا ولا معصيه ولا ارتكاب بدعه. هذا هم اللي حققوا التوحيد، والذين حققوا التوحيد الذين هم بربهم لا يشركون. اختلفوا من الشرك الاكبر والاصغر والقبيل والجلد وكل انواع الشرك، وحتى فجروا من المعاصي والبدع والمخالفه الذين هم بربهم لا يشركون. وصلى ولا يحدثون ما آتوا من الطاعات وقلوبهم وجلة لقائل أنهم إلى ربهم راجعون. نفى عنهم الإعجاز، نفى عنهم الإعجاز بأعمالهم. بعض الناس يعجب بعمل والعياذ بالله، إذا قام أو صلى أو تصدق قد يعجب بعمله ورى من شيء كثير. هذا لا يشرك. أهل الإيمان يعملون الأعمال الجليلة ويحاربون من الله أن يرد عليه. لماذا يرد عليه؟ لأنه يكون فيها خلل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فهم يخافون أن يرد عليه أعماله بخلل وضع فيه، لأن الإنسان ليس معصوما، ربما يعمل عمل يحبط أعماله ويردها عليه، فهم يخافون من ذلك. فهم جمعوا بين الطاعة والخوف، أما أهل التوحيد جمعوا بين الكفر والأمر من مسؤول الله. والذين يؤتون ما آتوا يعني ما عملوا من الطاعات ولم تعجبهم هذه الأعمال ويترفعوا بها ويتكبروا بل يتواضعون لله عز وجل ويرون أنها شيء قليل في حق الله سبحانه، لأن حق الله عظيم، حق الله عظيم. فما جاء في الحديث لو عذب اهل ارضه واهل السماوات من عذبهم وهو غير ظالم الله تعالى رحمه او كانت رحمته اوسع من ذنوبه. يعني لو اراد عمله لن يواجه ولا ان يعمل من نعم الله، قال من يعمل اعطاك الله من السمع والبصر والعقل والصحه والارزاق والاهل والامن الأعظم التي ارتبها فيه وانتظامها وقيامها بوضع يسهر وعدم احتلالها تجد المعنوس لا إله إلا الله ولكن فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لم يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتحمدني الله برحمة منه وفضل. هذا هو مقام الله، هذا هو مقام التوحيد. سيد الأنبياء يقول ولا أنا ما أطلع من سنين عملية إلا أن يتعلمني الله ورحمة مني وخلقه. الجنة لا تدرك الأعمال، وإنما الأعمال تتابع منه بخلقه. ادخل الجنة فيما كنتم تعملون، قال العلماء عن باب السببين وليست من باب السمعين. ما كنتم مثلهم مثل اشتريت هذا الكتاب بمليار البدنية، البدنية. أما قوله تعالى فيما كنتم تعملون فليست بدنية وإنما هي سببية، العالم الصالح سبب لدخول الجنة. الله لا يهدي أيام الأحسن عمل. لو قالوا الجنة قاله عباده الصالحين كل تفرد منه والإحسان منه سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول ان فعلت نعمة الله لا تحصوها. اذا كنت ما تستطيع على عدد فكيف تستطيع الشكر؟ اذا كنت ما تستطيع عدد النعم التي عليك فكيف تستطيع ان تذكرها كلها؟ صعب. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في دعاء الخلود واعوذ بالله من كفر وبك منك لا احصي صلاه عليك. انت كما اثنيت على هذا سيد الانبياء وامام المسلمين وافضل الخلق يعترف انه لا يحصي الصلاه على الله سبحانه وتعالى. كيف بذلك؟ وهذا الذي اودع هؤلاء يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلس انهم الى رب قادرون وان اعمالهم اقل مما اقل بقليل مما يجب عليهم. ثم ايضا لا يظنون انها تكون متفرقا عن المسلم، لا يظنون انها تكون متفرقا تكون مرغوبة بسبب من الأسباب. ولهذا يقول الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. يقول بعض الصحابة لو علمت أن الله تقبل لي حسنة لتمنيت أن أموت، لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. ولم يضمن لنفسه أنه من المتقين، لكن الإنسان يعمل ولا يغفر ولا يشرك ولا يغفر السبب، والله غفور رحيم سبحانه وتعالى. يشكر بحمد الله عز وجل. إنما لا يكفر عمله أو يتلمن على الله أو يجب أن يتعدى عليه أي هلاك، هذا هو الهلاك. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم لما سمعت هذه الآيات والذين هذه الآية الذين يقول ما هاتوا وقلوبه مرية انهم الى ربهم راجعون. قالت يا رسول الله اهل الذين يؤمنون ويتقون ويشربون الخمر ويخافون ان يعذبوا بذنوبهم؟ قال لا يملك الصدقين، ولكنهم يصلون ويصومون ويجاهدون ويخافون ان ترد عليهم اعمالهم، يخافون ان ترد عليهم اعمالهم. هذه صفته. ثم حكم الله لهم بالسبب، اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الذين اتصلوا بهذه الصفات هم السابقون، والسابقون اعلى درجات المؤمنين. قال تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بالاحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا لا يكذبون. قال سبحانه وتعالى وكنتم ازواجا ثلاثة اصحاب الميمنة ما اصحاب واصحاب المسألة ما اصحاب المسألة والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الاولين وقليل من الاخرين. وفي ختام السورة عند الموت الانسان اما ان يكون من السابقين واما ان يكون من اصحاب اليمين واما ان يكون من المكذبين. قال تعالى فلولا اذا بلغت الحلقوم والنفوس وقت الليل وانتم حينئذ تنظرون حاضرين عنده ولستم الا عند اخيكم حاضرين عنده حاضرين كلكم جالسين ولا لكم شيئا ما لكم شيئا تخلصون مع انه اغلى الناس قد يكون عندكم من الاموال الشيء الكبير عندكم من الاطباء المهره لكن وقت فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعوا لها يعني الرب ان كنتم صادقين. اذا حضر قبل الروح ما احد يستطيع ان يكون ابدا لا الملوك ولا الاطباء ولا الاغنياء ولا الشجعان ولا ولا سؤال جالسين يسولف ولا يسولف وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تخسرون. الملائكه عند المحضر عند راحه عند جبنوه تحجزون روحها التي يحاولون يشكون وانهم مغيبون عنها ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تنسوا. ولولا ان كنتم غير مدينين ان تختلطوا في الملائكه فذكرت ملك الموت في الملائكه لكن يحاولون يشكون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تنسوا. ولولا ان كنتم غير مدينين يعني محاسبين مدينين لاعمالكم ومنتقلين الى الله عز وجل في الدار الاخره فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعون ترجعون الروح هذه إن كنتم صادقين. ثم قال بين حال هذا الملك، فأما إن كان من المقربين الذين سابقون هم الذين حققوا التوحيد، فأما إن كان من المقربين فروح وأرحام وجنة. وأما إن كان من أصحاب اليمين فهذا قلت السلام لك أصحاب اليمين وثالث صاحب اليمين ثالث. وأما إن كان من المكذبين الضالين فليس بالمسلمين فتصلية جحيم. لما ذكر في أول سورة القيامة الكبرى ذكر في أخرها القيامة الصورة والأمور، وذكر ذكر عند القيامة الكبرى انقسام الناس إلى ثلاث ذكر أزواجه ثلاث، وذكر عند القيامة الصورة انقسام المجتمعين إلى أزواج ثلاث، مقرب صاحب يمين وظالم مكذب. وذكر جزاء كل منهم شاهد في قوله أن الرجال هم المتصدقون، أولئك هم الذين حققوا التوحيد وهم مستهزئون، أولئك هم سابقون الخيرات وهم لها سابقون. وفي الآية الأخرى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، في هذه الأمة المراد بالكتاب معه القرآن، المراد بالكتاب القرآن. أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، لأنه بعد يقول القرآن انتهت الكتب السابقة، انتهت الكتب السابقة وصار الميراث لهذه الأمة الذين اصطفينا من عبادنا الذي سمع على هذه الأمة. الأمة هي ثلاثة شركين، الأمة اللي كتبها فقط الكتاب لا يكفي، لازم التحقيق كل الإنسان من الأمة حقا الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم إلى الشرك. هذا هو العجب، هذا الموحد الذي عنده ذنوب ومعاصي، هذا يسمى ظالم لا علم له، لا عنده ذنب الشرك، عنده ذنب له منه ظالم بنفسه بالمعاصي الذي يشرك فيه. هذا الدرجة الأولى، الدرجة الأولى أو الدرجة القريبة، ومنه ظالم بنفسه ومنه المستقبل أي أعلى منه مقتصد، يعني أدى الله الناس وترك المحرمات، ولكن يفعل شيء من المكروهات أو يترك شيء من المستحبات، يترك شيء من المستحبات قيام الست في شوال مثلا الاثنين الخميس مستحبات، يفعل بعض المكروهات الأشياء التي ليست محرمة وإلا لها تكفرها قراءة الشرعية قد يفعلها، إلا أنه حرام ما يكون حرام ما يكون غير الواجبات ما يكون منها شيء. هذا مختلف، أدى الواجبات وتجلى أدى هذا مختلف. الطبقة الثالثة العليا ومنهم سابق بالخيرات وهم الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفعلوا المستحبات، هؤلاء هم سابقون بالخيرات، فعلوا الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وبعض المباحات، تركوا حتى بعض المباحات من اجل انهم يخافون ان فيها اشتباه الفقر يطيعهم الحق، لان لم يطلق المراه حول البناء يوجد واجبات عظيم او اختار عمل الاختيار، هؤلاء هم السابق ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الذي ثم وعدهم جميعا بالجنه، جنات عدن يدخلونها هذه بشرى عظيمة حتى لا أبواب المسجد لا مسجد الله تعالى من سنولة الحيوان فيها من أتابع المباهر ويقرأ ونفاته هم في أحد، وقال الحمد لله الذي أنهب عنا الحجل إن ربنا لا أبوه الشكور الذي أحل لا دار المقاعدة في الأرض لا يمسنا فيها نفر ولا يمسنا فيها نفر. الشاهد من هذه الآية ذكر أن الأمة على ثلاث طبقات، طبقة الظالمين لأنفسهم يعني المرحلين لكن عندهم ظلم لأنفسهم في الأرض، والمقتصدون والسابقين في الخلاف، فإن كنت الخلاف هو يذكر في هذه الآيات التي قرأناها، إن الذين هم في آيات ربهم الذين هم
إن الذين هم من خشية ربهم مشركون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون إنهم بربهم لا يشركون الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك هم السائحون في الخيرات وهم لا يسألون. هذه طبقة السالكين طبقة السالكين من هذه الأمة وهم الذين حققوا التوحيد حققوا التوحيد بمعنى أنهم سلموا من الشرك الأكبر والأصغر والجباع والحرب فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض ذلك. هؤلاء هم الذين حققوا التوحيد وهم السالكون. اما الظالم لنفسه فهو بين يديه ولكن هو من اهل الجنه قطعا اما بان يعبد الله عز وجل ويدخله الجنه في اول واحده واما بان يعذبه في النار ويخرجه من دينه سبحانه وتعالى بفضل التوحيد الذي معه.
لا الله تعالى اعلم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الفضيله لقد كثر التباغض والتشاحن بين شباب الصحوه عامه وطلبه العلم خاصه وذلك في مسائل تخص العقيده أو مسائل جزئية فقهية، فهل لكم من نصيحة لمثل هؤلاء الشباب وجزاكم الله خيرا؟
نعم ما ذكره السائل أمر واقع مع البشر. السبب في هذا غلبة الجهل وغلبة الهوى ولا علاج لذلك إلا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإقبال على التعلم من أهل العلم وحضور مجالس أهل العلم وأخذ العلم عن العلماء لا عن الكتب ولا عن المبتدئين في طلب العلم ولا عن العلماء الذين لا يعرف ثقتهم وتحقيقهم للتوحيد. أن هناك من العلماء من هم علماء ولا فالواجب أن نتعلم العلم من أهله أن نطلب العلم من العلماء المحققين المعروفين بالاستقامة والإخلاص ومعرفة التوحيد والعقيدة الصحيحة والمنهج السليم. نسير مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وأن نحذر من الافتراق والاختلاف وحذرنا من ذلك. إذا حصل بين الاختلاف في شيء تنازعنا في شيء يعني يقول الحكم كذا والحكم كذا الحمد لله المرجع الى الكتاب والسنه ان تنازعتم في شيء ردوه الى الله ورسوله. حصول الاختلاف هذا واقع ولا يزال المختلفين الا نزحوا واقع حصول الاختلاف واقع لكن الكلام في كيفيه انهاء هذا الخلاف. المؤمنون ينهون هذا الخلاف بالرجوع الى كتاب الله وسنة رسوله فمن كان معه الحق اتبعوه. أما أهل الأهواء والعياذ بالله فهؤلاء لا يقبلون حقا وإنما يتبعون أهواء لا يتبعون الكتاب والسنة يتبعون أهواءهم وما رسمه لهم عن النصر ويقولون ربما يقولون المقال الشنيع يقولون هم أعلم منا بالكتاب والسنة هم أعلم منا في الكتاب والسنة أن ما نعرف. طيب لا تسمح عنه يسمح عنه ليش ترفع على جهلك تقول أنا بقلب الإسلام فاقع لك تعلم باب العلم مفتوح من يوم الحق واعرف الحق اعرف الحق وخذ به واترك الباطل وأهل الباطل إذا كنت تريد النجاة منك فما قال بعض الناس ولا تعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال يعني الحق ما هو بين عليها الإسلام ولا الإسلام ولا الجماعة الإسلامية الحق تعلق بين الجماعات والرجال هم الذين يعرفون بالحق. من كان متمسكا بالحق هذا دليل على أنه مهتدي وعلى أنه فاعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال هذه كلمة عظيمة. فالواجب منها هذه الخلافات بالتعلم الصحيح والرجوع الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك الاذكار الوافده الينا والقادم له الينا من بلاد الاخرى الله اعلم بها بلاد الشهر بلاد الصلاه بلادنا ولله الحمد هي بلاد الدعوه لعهد الرسول صلى الله عليه وسلم الى وقتنا هي بلاد الدعوه وهي التي تسجل الخير للعالم ولله الحمد ولا يزال فيها علماء معروفون بالثقة والعدالة ومعرفة الحق وكلنا جميعا واحد امراؤنا وعوامنا وعلماؤنا كلهم من الحمد جماعة واحد ما عرف على التفرق في هذه البلاد الا لما جاءت هذه الاذكار والاقارب تقسم شبابنا هذا ولو ان شبابنا ساروا على نهج على نهج اسلافهم من اهل الخير واهل العلم واهل التوحيد واهل العقيده ما حصل هذا الكلام. نحن يجب اننا نعلم الناس قد نتعلم من الجنه الخارج من خلاله لا نستورد افكارا بخيله ومشبوهه ولا ندري عنها والله اعلم بحقائقها ومن اين نشات ومن الذي اوجدها هي افكار تنخل وتنبه ونحن عندنا ولله الحمد لله نعلم الناس الخير نعلم الناس التوحيد نعلم الناس الطريق الصحيح لان لا يزال الخير والحمد لله موجودا عندنا فلماذا نضيع ما معنى من الخير ونجيب افكارا من الخارج ونمشي عليها ومثل الانظمه نجيبها من الخارج ونمشي عليها ونخلي النظام الذي جرت بهذه البلاد وسارت عليه امم واجيال وصلح امر الامه ولله الحمد طيله الاجيال السابقه صلح عليها من الأمة وجرد لماذا نتركه ونستورد أفكارا وملاهي غريبة عن بلادنا إن كانت هذه الملاهي تصلح في بلادها إنها لا تصلح في بلادها لأن مجتمعنا ولله الحمد مجتمع نزيه مجتمع صالح مجتمع يسير على حق على طريق المتقين وإذا قصر في الخلل تقوم أو عز فالحمد لله تقام الحدود تقام الحدود في بلاد الأوروبا بالمعروف أروها عن المنكر ولا يوجد فيها مشاهد وأضرحة ظاهرة إن كان فيها شيء حدث فهو على مسؤولية الأفكار أما شيء ظاهر الحمد لله لا يوجد شيء ظاهر عبارة الدعوة التوحيد فلماذا نجحد هذه النعمة ونستبدلها بغيرها ونجيب مناهج وأفكار من الخارج هذا والله شيء مؤسف جدا ولكن نرجو من الله عز وجل ان يصلحنا ويصلح شبابنا ويصلح ما وقع من الخلل ويعيد الجميع الى الصواب.
فضيلة الشيخ ذكرتم ان الدعاء الى الله يجب ان يتبرأوا من المشركين فما هو نوع البراءة حيث ان بعض الناس يطالبون بان نبتسم لهم ونعاملهم معاملة حسنة حتى لا يكره المشركون المسلمين ومن باب الدعوة إلى الله نرجو بيان ذلك.
الدعوة إلى الله غير الموالاة تدعو المشرك ولو كان عدو تدعو المشرك والكافر ولو كان عدوا لله وعدوا لك تدعوه إلى الإسلام وإلى التوحيد أما إن تشركه لا لا حبه إلا يؤمن إذا آمن لم يحكم محبة أما قبل أن يؤمن فأنت لا تحبه ولا تؤمن لا يمنعك بغضك له وعداوتك له لا يمنعك من دعوته الى الاسلام لعل الله ان يهديه فلا منافاه بين الدعوه وبين بغض المشركين نبغضه ومع هذا ندعوه الى الاسلام نبغضهم في قلوبنا بكفرهم لا لاشقاقهم وانما نبغضهم بكفرهم لا لاشقاقهم ولكن لا يمنعنا بغضهم من أن ندعوهم إلى الإسلام على الله أن يهديهم لأن الله تعالى أمرنا بدعوة الناس إلى هذا الدين كنتم خير أمة أخرجت للناس تدعون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون به ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير تأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فلا يفهم منا إذا قلنا نبغض الكفار أننا نترك دعوتهم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبغضه وكان يدعوه إبراهيم عليه السلام الذي قال الله به ولم يكن من المسلمين كان يدعوه فتقرأون دعوة إبراهيم للمشركين في القرآن العظيم ما ترك دعوته مع أنه مع أنه يتبرأ من كفره ومن عليه. نعم.
هل يجوز للمسلم أن يمدح غيره أمامه؟ وما صحة حديث إذا سمعتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب؟ وما هي ضوابط المدح الجائز؟
نعم، لا يجوز مدح الإنسان في حضوره، لا يجوز مدحه في حضوره، لأن هذا قد يحمله على الإعجاب بمدحه. وحديث إذا سمعتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب، الذي نعرف أن حديث مستقيم الإسلام والصد به، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يمدح رجلا قال ويلك قطعت عنق اخيك، فلا يجوز مدح الانسان في حضوره لان هذا لا يؤدي الى اعجابه بنفسه او ربما يقتله. ولما جاء جماعه من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له انت خيرنا وابن خيرنا سيدنا وابن سيدنا في كتاب التوحيد تفكرونه ان شاء الله، قال قولوا بقلبكم او بعض قولكم ولا يستجرين لكم الشيطان، يعني لا يجعلكم الشيطان رسلا له بهذا الامر. قال صلى الله عليه وسلم انما السيد الله، لما قال له انت سيدنا وابن سيدنا قال انما السيد الله. قال صلى الله عليه وسلم لا يريد المدح في وجهه، كذلك لا يريد ان يمدح غيره في وجهه لان هذا يترتب عليه مفاده. اما مدح الانسان في غلبته بما فيه كما عليه بما فيه فطيب، كما انه لا يجوز قيام الانسان في غلبته بذكر معايبه التي يكرهها، حاصل ان الانسان يلزم جاده الاعتدال، والمدح في الوجه هذا لا يجوز.
هناك أناس يستقبلون عاملين كفار كالخدامات والسائقين ويقولون بأنها ضرورة، ويقولون بأن المسلمين ليسوا أمناء وخائنين، فما حكم هذه المقالة وما حكم استقبال الكفار للعمل؟
أما اتهام المسلمين عموما بأنهم خائنون ليسوا أمناء خطير، أما أنه يقول بأقوال شخص واحد معين يقرأ عليه جرب عليه الخيانة وجرب عليه هذا أخر، وإن كان لا يجوز تنقص المسلم لكن أخص منه يقول المسلمون خوان أو المسلمون ليسوا أمناء يعم المسلمين بهذه الكلمة القبيحة، لا يجوز أبدا، وربما يدل هذا على ردة والعياذ بالله، لا يدل على ردة في قلبه ليكره الإسلام ويكره الإيمان. وأما استجلاب الخدم والخادمات فهذه من الفتن التي حدثت في هذا الزمن، اخر الزمان تحدث فتن كثيره هذه منها الفتن، ولكن من الكل بها فعليه ان يتقي الله سبحانه وتعالى وان يلزم الضوابط التي وضعها ولي الامر للاستقبال، وان لا يستقبل امراه الا معها الخمر يسكنها مع محرمها، اما في جانب بيته او في سكن مستقل مع محرمها زوجها او زوجها او ابنها، اما ان يستقبل امراه بدون محرم ويجعلها في بيته فهي خطوره عظيمه. واعظم من ذلك لو يخلو بها فان بعض الذين لا يزالون يخلون مع الخادم او يسافر بها يذهب بها معه وحدها ليس معهم الله هذا خطأ عظيم، إنما يأتي بها رجل خمر. وكذلك إذا استقدم رجلا فإنه لا يمكنه من الدخول على النساء والخلوة في أحد واحدة من النساء، فأن تركب معه واحدة من بناته أو زوجة تركب معه وحدها هذا حرام، لا يجوز، هذا خوف الذي يجعل السائق في مأوى عنه، ولا يترك يدخل على زوجته او على بنته او على يخلو بها او على محارمه وهم كاشفات الوجوء يختلط معهم، او تركب احدى بناته او احدى نسائه معه وحدها، التوجه الى مسافه طويله لا يجوز لانه يخلط خطر، وحدث بسبب ذلك حوادث مروعه في الاخلاق بسبب تشابه هؤلاء مع السائقين ومع الخدم. عليه أن يعزل هؤلاء القدم في مكان مستقل ولا يفوت له الفرصة مع مساعده لا منفردات ولا مستمعات، وإنما يستخدم هذا القدم بروابط تحقق المصلحة وتنفي المكسب.
ما صحة حديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة؟ وهل هذه الروضة حقيقة من الجنة التي في الآخرة، وأن من صلى فيها يقال له دخل الجنة؟
نعم، الحديث صحيح. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، والروضة التي بين المنبر وبين بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لها فضل وتقصد للصلاة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها روضة من رياض الجنة. أما ما معنى كونها روضة من رياض الجنة فهو أعلم، وهو أعلم بمعنى ذلك، إنما الحديث صحيح. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهر النيل أنه جزء من أنهار الجنة، نهر الفرات، نهر الطيفون في حوض، فيها شيء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الجنة، هو يهد الله، الله أعلم في حقيقة ذلك. ثم نثبت هذا، لكن كيفية هذا ومعنى هذا هو على الدين. عندنا حديث الروضة حديث صحيح، والروضة لها فضل، والصلاة فيها فضل على غيرها. وأما معنى أنها من رياض الجنة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم وصف كل شيء، قال إذا مررتم برياض الجنة فارفعوا الصلاة ولا رياض الجنة. على كل حاجه هناك اشياء انها وقف على النبي صلى الله عليه وسلم لانها من رياض الجنه، الله اعلم بحقيقه المعنى. وقد يكون المعنى والله اعلم ان حلق الذكر انها تشبه دخول الجنه، وان الصلاه في ما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيته هذا يشبه دخول الجنه، فيه اجر عظيم.
أيهما أفضل في حضور حلقة العلم، الجلوس قرب الشيخ أم الجلوس في آخر المسجد، وماذا ينبغي لطالب العلم عمله في الحلقة؟
هذا حسب المصلحة، إذا كان لا يسمع إلا إذا قرب إذا كان لا يسمع إلا إذا صار في جانب المسجد، لأن السماعات له شوش الصوت، وإذا صار جانب المسجد يكون أقصى للسماع، فلا بأس أنه يصير في جانب المسجد من أجل أنه يتبلغ بالصوت. أما إذا كان كل واحد يسمع الصوت سواء قرب أو بعد فالأفضل أنه يقرب من الخير ويقرب من المدرس، الأفضل إذا كان القرب منه والبعد صار في سماع الصوت فالقرب بشر.
جاء في الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء أن الإيمان بالقدر خيره وشره أحد أركان الإيمان، فكيف الجمع في ذلك؟
الإيمان بالقضاء والقدر أحد أركان الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بسنة الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أما أن الدعاء يرد القضاء فهذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أن الله قدر أشياء مبنية على أسباب، قدر أشياء مبنية على أسباب، إذا حصلت الأسباب حصل ما رتب عليه. مثلا تصور الاولاد مرتب على الزوج، اذا تزوج فان الله قد يرزق الاولاد، واذا ما تزوجت يرزق، هذا قدر مبني على الزوج. اذا اكلت انك تشبع، واذا ما اكلت فنسوء، هذا قدر مبني على الزوج. ان كان الله قدر عليك النسوء فانت ما تاكل، وان كان الله قدر لك انك تعيش فأنت فقط، يعني قدر مبني على سبب نفي وإثبات، فهو ليس أقدار مرتبة على أسباب. الدعاء من ذلك إذا دعوت الله فإن الله يمنع عنك الشر ويعطيك الخير، فهذا مقدر. إن كنت دعوت الله منع عنك الشر، انه يأتي اليك الشر. الله ردهم ايضا انك تدعوه ويطلق عنك الشر، او ردر انك لا تدعوه ويصل اليك هذا الشر. كل شيء بقدر، لا شك اشهاده ان هذا قدر مبني على سبب. ان حصل السبب حصل المقدر باذن الله، وان لم يحصل السبب لم يحصل كل سبب. نعم
لا يكفي هذا لا الاعتبار ولا الصبر.